السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأردت في مجلسي هذا أن أتعرف لمسألة معاصرة، بل هي في كل حين نحتاج إليها ونتعلم أحكامها تقربا لرب العالمين، ألا وهي أحكام الأطفال، سواء كانوا أجنة في بطون أمهاتهم أو كانوا حاضرين بيننا يأكلون ويشربون ونحن بهم من المستأنسين. فأقول في الحكم الأول، ينبغي للمسلم، المسألة الأولى، ينبغي المسلم أن يكثر أطفاله وأولاده، وألا يصنع تلك الصناعة الغربية أو الصينية، وهي الاقتصار على مولود أو مولودين. وأنا أذكر بهذه المناسبة أن رجلا أمريكيا كافرا جده أول رئيس لأمريكا، جورج واشنطن أظن كان أول رئيس، الحفيد هذا جاءنا في الحي هنا زائرا عند ولده الذي أسلم والحمد لله وسار على منهج السلف، جده رئيس أمريكا، أول رئيس لأمريكا، وأسلم الولد وسار على منهج السلف والحمد لله. وحدثني أن والده، جده الأكبر، كان أول رئيس لأمريكا. وهذا الفتى درس عندي نحو سنتين أو ثلاث، لا أذكر، هنا في الحلقات كان يحضر. فلما أحس أن والده جاي من أمريكا، هو والدته لا زال على الكفر، دعاني للعشاء لكي أدعوهما للإسلام. فذهبت إلى العشاء وتحجبت الأم وأخذت زاوية بكافرة لبس العبات السعودية وجلست في طرف المجلس، وجلس الأب أمامي وكان يبدو رجلا ثريا. فبدأت أدعوهما للإسلام، وأول ما فكر الشيطان أن يبعدهما عن السماع مني أو عن من الأخذ بما أقول أو التنفير من الإسلام، قضية الشهوات، وأن ابنهم كان عازفا ماهرا على البيانو كما يقولون، وأنهم حصل منهم شدة وضنك لما ترك ذلك لأجل الإسلام. وعالجت الموضوع بما تيسر مما رأيته يحسن ذكره، ولكن ليس هذا الشاهد، أردت الشاهد، وهو أنه هاله الأمر وقتئذ لما عرف أن عندي 11 من الولد، والآن بلغوا 14 الحمد لله. فكان يقول، يعني يهز برأسه ويلوي من هذا، يعني منكر أو شيء عجيب، كيف تأتي هذه الأولاد كلهم؟ ليس لأجل القدرة التي عندي، هو يقصد أن هذه كثرة الولد عند أهل الجاهلية الأولى ولا يزالون، تنغص على الرجل رزقه، يشاركون بالرزق فيقل الرزق وتقل المتع معهم. مع أننا معشر أهل الإسلام والحمد لله قد بين النبي رغبته لنا، وأنه صلى الله عليه وسلم يرغب بكثرة الولد، فقال صلى الله عليه وسلم: أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وابن عباس كان يقول: خير هذه الأمة أكثرها نساء. والإمام أحمد يقول: لما أحس الإمام أحمد ربما في وسط أو آخر أيام حياته بظهور بعض المنكرات من خلل لبعض النساء بالحجاب في العراق بغداد أو غيرها، خاف على الرجال، فقال: أرى لمن استطاع يعني أن يكون للرجل زوجتين ولعله أن يكف بصره في زمانها. فلو رأى زماننا كم من رأى. فقال له رجل في المجلس: لكن الأولاد والرزق يعني يا إمام. فقال: رزقهم عليك، رزقهم على من؟ على الله. يكونوا فقراء يغنيهم الله من إيش؟ من فضله. ورزق الولد يأتي معه في السماء رزقكم. فمن الخطأ سوء الظن بالرب، وهي حينئذ المسألة الثانية بعد أن عرفنا رغبة الشريعة والمسألة الأولى في كثرة الولد، وأن هذا لا يمنع أو يقلل الرزق أبدا، كما أن نثق أن الصدقة لا تقلل المال، ما نقص مال إيش؟ ما نقصت صدقة من مال، ما نقص مال من صدقة، بل إيش؟ تزد بركة. كذلك نؤمن أيضا أنه ما ينقص رزق من ولد، بل يزيدك الرزق. وأنا أذكر شخصيا قبل ورود العيال علي وكثرتهم الحمد لله عندي وقبل، فكنت قبل في بادئ حياتي أقل رزقا بكثير من الآن. فالمقصود أن من سوء الظن بالرب سبحانه وتعالى اعتقاد أن كثرة الولد يقلل الرزق. من يقول لي من أي جهة أن سوء ظن بالله؟ من جهة أنه في القرآن إيش قال؟ أنكر على أهل الجاهلية، قال: ولا تقتلوا ولدكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم. فالذي يمنع ولده بحبوب منع الحمل أو اللولب أو العزل يقول: إذا جاء الأولاد قل الرزق، يكون أحسن الظن في ربه ولا أساء؟ إيش يقول في نفسه؟ سوء احكي لي سوء ظنه كيف يقول؟ الله ترى ما يرزقني، والولد سيأكل من إيش؟ من رزق. مع أن الله قال: نحن كفلنا، إذا صار عندك ولد نرزق. فكيف تقول إذا كثر الولد ما يرزقنا؟ يقل الرزق. نسأل الله العافية. ولا ينبغي احتجاج بمسألة المسؤولية، لأن الله سبحانه وتعالى كما قسم الرزق يقسم الخلاق، وتحمل الأب والأم للولد إذا أراد وجه الله، فإن الله يرزق الأخلاق الحسنة مع ولده ويصبر عليه إذا أراد ذلك وجه الله. لا التكاثر والتفاخر بين الناس أن عنده أولاد كثير، يعتني بنيته في ذلك، يقصد بكثرة الولد لا الشهوة المطلقة أنه قرب من زوجته وما اشتهى قرب جور ولد كذا إن شاء الله، لا، احتسب كثرة الولد. كثير من الناس ما يؤجر على كثرة الولد، ليش؟ إيه، كل ما حضرت شهوته اخترب من امرأته وأتى الفراش، فراش تلو فراش كثر الولد من غير احتساب طاعة الرسول في قوله: أنكح الودود الولود إني مكاثر كلهم. هذا لا يؤجر، هذا لا يؤجر. وإن كان الرجل إذا أتى زوجته له حسنة، قال كما في صحيح البخاري، قال: وفي بضع أحدكم صدق. شوف خلاف الزنا، يزني فيكون عليه وزر ويخرج الإيمان من قلبه ثم يكون عليه مثل الظلة، فإذا نزع رجع إليه. لكن إذا جامع زوجه صارت له حسنة في ميزانه، هذه الحسنة قد تنقذ من النار، الميزان حسنات السيئة. لكن مع ذلك الكثير ينسى احتساب كثرة الولد بجماع أهله، فيفوت خير كبير. لأنه فقط حضرة الشهوة أتى أهله، حضرة الشهوة أتى أهله، وغير أن يحتسب كثرة الولد ولا يكون له ثواب كثرة الولد، لأنه ما أراد باقتراب من امرأته تقرب الله بطاعة الرسول في رغبته بل طاعة شهوته الجبلية في الجماع. فحينئذ لا يكون له ثواب في ذلك. حينئذ كما ذكرنا تأتي المسألة الثانية، وهي حكم منع الولد من أجل الفقر. أو ما يجوز أو ما لا يجوز منع الولد من أجله، لتكون المسألة الثالثة ما يجوز منع الولد من أجله. المسألة الثانية أو الثالثة، الثالثة فلا يجوز منع الولد من أجل الرزق بأن يتفقه زوجه كما يفعل بعض الأزواج، أو تأتي حماته أحيانا تتدخل، أو تأتي حتى أمه أو جدته أو الأب قائلين يكفيكم، بل ربما سخروا منه إذا رأوا كثرة عياله وكأنكم في مجنة إلى آخره، وهي سنة رسول الله كيف يسخر منها؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلا يجوز منع الولد من أجل الرزق، ودليل ذلك ما سلف ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نرزقهم وإياكم، لأنه الذي يقتل ولده خشية إملاق خشية الرزق قد اشترك معه من يمنع الولد بحكم منع الحمل أو اللولب أو العزل سوء لسوء ظنه بربه خشية الفقر، اشترك معه وإن كان لك أعظم إثم منهم بقتله الولد كما بينا في الخطبة قبل قليل. فلا يجوز له ذلك، ولا يجوز إن كان للمرأة حظ وحب للولد أن يمنعها من حقها فيمنع عنها ماءه قائلا أنا موليد ولد أنا القوام عليك، أبدا، وهي لا حق في الولد. فإذا ما أراد ولد وهي أرادت ولد فينبغي أن يلبي إلى رغبتها، لأن هذا مقتضى النكاح، ما نكحت لا تريد ولد بعد قضاء الوطر، فليس له أن يمنعها. فينبغي حينئذ أن يمكنها من أن تمتع بولد، ولا يقول أمر لي أنا الحكم، بل يمكن زوجه من التمتع بالولد إذا أراد ذلك، ولا يعزل عنها إلا بإذنها. هذه من المسائل التي لا يجوز فيها منع الولد، أن يمنعه بغير إذن زوجته. أو يقطع نسله بتاتا، وهو ما يسمى ربط المبايض أو الخصي، فإن هذا من تغيير خلق الله. ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، قال ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، فمن خلق تغيير خلق الله قطع المبايض، لأنها خلق الله، فإذا أنقص من خلق الله غير خلقه الاختصاء. ما أذن للصحابة ولا أذن لأحد أن يختص، ومن كان يسمى في مكة بالاسم تعرفونه اللي يختصون الأغوات هذا منكر فعلا، يقص خصيته ويخليه يخدم حتى لا يأتي النساء، هذا حرام، لأنه تغيير لخلق الله. يقول محتاجين فلوس، محتاجين ولدنا نسخر الحرم، والنساء ربما في الطواف لمس امرأة أو شيء فحتى يتركونه حالة، يعرفون من الغوات يتركونه لأنه يصبح مثل يعني العمود. هذا منكر لأن من تغيير خلق الله. فلا يجوز رفع المبايض ولا يجوز الاغتصاب بزعم النفس، حتى بالزعم الذي تذكره النساء الألمانيات وغيره من الأوروبيات. فقد انتشر عندهم منع الولد كما لما كنت كما ذكروا لي كنت في ألمانيا، حدثوني إخواننا يعني إقامتي هناك بأن الحكومة صارت تدفع فلوس كل شهر لمن صار له ولد، كل ولد بألفين أدري كم عملتهم على اليورو أو الثانية فرانك، فكل ولد بكذا تشجيعا، لأن الفتاة صارت تقول الولد إذا جاءني يعني أشغلني عن عشيقي، الولد إذا جاءني تمدد بدني ما أصبح في رونق جميل إلى آخره، فامتنعوا عن الولد فصاروا يغرون بالمال من أجل العيال. انظر إلى حكمة التشريع، يعرفون لو قل الولد وش يصير؟ انهيار بالدولة. لذلك فرعون لما رأى تلك الرؤية وأن ذهاب ملكه سيكون على ولد من أولاد بني إسرائيل قال لو قتلنا نعم يقتل أبنائهم ويستحي يعني يبقيهم أحياء، يستحي ويستحي يعني يأمر الجند يجمعوهم، يستحي يبقوهم أحياء النساء. فجاءنا فرعون فقالوا له هؤلاء عمالك هم اللي يشتغلون في المجاري وفي بناء القصور والبلديات، فأنت كل يوم تقتلهم وتثنيهم، نبقى حنا إيش أصحاب الفخامة في القصر معك، من يخدمنا من يبني الدولة؟ فأشار قال إذن نسفك دماءهم سنة ونبقيهم سنة. فقيل إن السنة التي سفك دماءهم فيها كانت سنة موسى ونجى الله موسى، والسنة التي أبقاهم فيها ورث فيها هارون. على كل حال حدثهم من إسرائيل ولا حرج. فهذه من الأشياء التي لا يجوز أبدا منع الولد فيها، وهي إبقاء المرأة على شكل جسمها، يعني ترك الولد بالكلية أو إرادة أو خشية الفقر أو نفي الولد بالكلية. وأذكر أن رجل اتفق مع امرأته ما كثروا عياله قالوا خلاص صاروا تسعة أو خمس لا أذكر، فقالوا خلاص نربط المبايض، فذهب بزوجته إلى مستشفى خاصة وكذا فربطت المبيض بحيث أن تصبح عقيم ما تلد، فقتلوا بحادث قتل أولادهم كلهم فيها ولم يبق لهم أحد، ولعلها عقوبة سوء الظن بربهم، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، نسأل الله العافية. إذا لا يجوز منع الولد من أجل الرزق أو يمنعه يقول في نفسه الآن يجيني ولد بيشغلني ويقعد يصيح بالليل وأمه وديه المستشفى، ما أبي ولد، مسؤولية خلينا أنبسط بحياتي. هذه تخالف مقصد الشارع من إخراج الولد لأجل يعبد الله. قال كما مر معكم في الخطبة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقبلها إني جاعل بعض الخليفة، يعني يخلف بعض البعض، إذا ما أخلف ما كان مقصود، المقصود أن يخلف بعض البعض جيل بعد جيل، قتلت النسل ما خلف بعضهم جيل بعد جيل ليعبد الله الجليل سبحانه. فلابد من ولد لكي يتحقق المقصود. وانظروا الأوروبيين كيف يصيحون الآن على شعبهم يريدون الولد، وأنشئ في اليابان وزير للأولاد، وزير الإسكان لنمو إيش يعني مش يطلع يقول في تصريحاته أيها الناس للمرأة ينبغي تجمل زوجها، وش بيقول؟ المهم هذا وزير الوظيفة تكثر الولد لأن الماء الإسكان، لأن صار في اليابان أسواق تدار بالآلة، ما عندهم ناس، أقول ما في جيل يعمل. فصارت الآلات، فصار المصانع تدار بإيش؟ بالآلات. صاروا يصيحون حتى أنشأوا وزارة كاملة للنمو الإسكاني أو البشري، التنمية البشرية، يعني للنمو البشري. فانظر إلى العزيز الحكيم كيف أنطق على لسان رسوله إن هذه رغبة صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع الله وأطاع رسوله قد أطاع الله. إذن هذا مقصود الشارع، إذن رغبة النبي مقصود الشارع، كثرة الولد. وتكفى الله لهم بالرزق سبحانه وتعالى. فحينئذ لا يجوز للرجل يتفق مع زوجه بتقليل الولد أو بالإهمال والكسل. والنبي كان يقول أعوذ بالله من العجز والكسل، فيقول يشغلوني ويصيحون ويسوون فوضى في البيت. كل هذا يدل على نقصان دينه وعقله، لأنه أمر مركوز في طب محبة الولد. فكون يتركهم للكسل هذا يدل على بلاده، إنه سيذهب ربما ربع أو نصف فرحته في الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، مع أن الباقيات الصالحات أي. فهذه فيها إشارة الحقيقة، الآية ممكن تكون فيها إشارة إلى أن الرجل وين يتمتع بولده، لكن ينبغي أن يربيه تربية صالحة ليبقى له يدعو له بعد موته. إن قال والباقيات الصالحات، وين قال سبحان الله والحمد لله داخل فيها؟ ولا شك أنه لو ربى ولده تربية صحيحة وجنبه المنكرات وعلمه العلم وحضره حلقات العلم حتى أصلح صلح ولده، حين يكون يبقى يستغفر له بعد موته. حتى قيل كما جاء في الحديث الصحيح، يرتقي العبد درجات في الجنة، يقول بما هذا لا أذكر أن يقوم ليلة صمها، قال استغفار ولدك لك. ولو لم يكن في الولد إلا أن يستغفر لك بعد موتك، إذا جعلته صالح لكان يكفي أن تطلب الولد. ناهيك عن خدمتك إذا كبرت في السن إلى آخره. ولذلك الرحمن تنزه عن الولد، وما يصنع بالولد سبحانه وتعالى ولم تكن له صاحبة، وإنما يحتاج الرجل الولد ليعينه إذا كفر. والوالد والله سبحانه مستغني، هو الغني والحميد. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني إيش حميد. فزعلوا الله ولد، ذلك قال تكاد السماوات يتفطر وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق، ما كان الرحمن يتخذ الذي فيهم ترون، ما كان الرحمن يتخذ ولد أن يتخذ من ولد. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الرابع والخامس، الرابع مسألة الرابعة، كيف يتكون الولد، وذلك به آية عظيمة. أولا أحل الله النكاح وحرم السفاح، وفي كل منهما سبب لإخراج الولد، في السفاح والنكاح، لكن حرم سبحانه السفاح وأحل النكاح. لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. فقص الله كيف تكوين الجنين في سورتين بل أكثر، سورة المؤمنين المؤمنون وسورة الحج، وأيضا هل أتى على الإنسان. قال سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تفسير الآية أي قد أتى عليك أيها الإنسان زمن من الأزمان كنت عدم المعدوم. من فينا الآن ولا يخاف اللوم، لأن العمر ليس بيده حتى يستحي منه. من فيكم الآن بيننا وأدرك 1350 وكان كل الحاضرون عدم المعدومين 1350. في أحد منكم أدرك؟ أخ محمد أنت؟ إذا كنت أيها الإنسان عدم المعدوم، ما لك ذكر ولا اسم ولا أسرة ولا صوت ولا طلب رزق، في عالم العدم. طيب، وتذكر أيضا أن ضرب لك رقم في التاريخ بعد 100 سنة من الآن في الغالب أن تكون كغيرك من بني الإنسان عدما أيضا إلا في القبر وبعد حسابك في روض من رياض الجنة وحور من حور النيران في عام 1537. أربعمائة أنتم الآن، 537 لنا وجود أعمار مثل 76 الغالب، يعني على الحديث الغالب لا يكون لنا وجود بعد 100 سنة من الآن. أكثر امرأة عمرت أظن يابانية أو لا أذكر الآن، يعني 160، وآخر في الجنوب 130 أو 145، ثم المعظم بين 60 و70 وقلما. وأيضا إذا فرحت بالتعمير حزنت على التنكيس، ومن نعمره ننكسه بالخلق أفلا يعقلون. أولك يا متكبر، يا متكبر عن العلم والعمل به، اسمع ما قال علي لرجل يراه رافع رأسه متكبر فاخر فخور بنفسه: يا هذا علام الكبر، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وبين ذلك تحمل العذرة، تنطق بلحمة وتنظر بشحمة وتسمع بعظمة، فعلام الكبر. هذا أنت يا ابن آدم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي ماء الرجل وماء المرأة. ومن عجيب خلق الله أن ماء الرجل إذا قذف في رحم المرأة وهو مظلم، رحم المرأة مظلم بالرحم وأيضا مظلم بجدار البطن، ظلمة تدخل فيها هذه الحبيبات التي لا ترى بالعين المجردة، نقطة من المني، مني الرجل يشبه رائحة طلح النخل، نقطة من مني الرجل فيها ملايين الحويلات المنوية. هذا الحويل الرب بحكمة أخر رؤيته للمتقدمين، ما رأوه كفار قريش. اليوم أن تراه بالمايكروسكوب الذي يضخم الرؤى مئات ألوف المرات حتى تراه له ذيل وله رأس، هذا الرأس فيه الصفات الوراثية في الرأس، وليس له عينان تبصران ولا أذنان تسمعان ولا عقل يختار له وجهة. فترى أول ما يقذف في رحم المرأة سبحان الخالق مصوت، ليش؟ أنه يضرب يخترق البويضة. طب ليه يروح يسار يمين؟ لا، لو وظيفة، مع أنه جمال في ظاهر عمله جمال، يعني أقصد ليس فيه يعني في الأصل روح، أقصد ليس فيه مقومات الحيوان المعروف، وإن له حياة تناسب والله أعلم كيف، فيضرب بذيله يسبح. إليش متجه رسالته؟ ما يعقل حتى يرد ولا يبصر، يريد ضرب البويضة. فتنحط في رحم المرأة ملايين الحوينات المنوية، فترحل تلك الرحلة العجيبة التي تدر على قدرة رب البشرية. فلأول وهلة تموت الملايين أيضا منها، يسم الأحماض القلوية في رحم المرأة يموت عدد كبير منها. القوي 700 الله أعلم هو الذي ينجو، ينجو من الموت من الأحماض التي تتفاعل مع رأسه ويموت مع دسمك الحياة. فتخترق وتزال في رحلتها، رحلتها يشوف البويضة جاهزة الآن هذا مكانه، يشم ليس له أنف يشم البويضة، وين يرى ما يرى، يسمع أو له كالسمكة وش اسمها هذه حاسة الاستشعار وخيط حول السمكة يمين ويسار، يشعر به بذذبة الماء من يجي وتخاف تمشي ما عندها إذن السمكة، ترى هذا جهل لعالم الحيوان اللي يقول السمكة لا إذن، وهذا لا أذن ولا قرن استشعار ولا شيء، وصوت إلى اختراق البويضة. فإذا وصل كأنه لسان حاله يقول رفقاته لرفاق اللي معاه هذه بغيتنا، والبويضة تخرج من جدار الرحم تبيضها المرأة مرة في الشهر، فإذا جاءتها بعد الدورة اشتدت شهوتها للقاء لأنها كالمستعدة الآن ليش للتلقيح، فتستقبل الرجل ليكون الولد سبحان الله. فإذا طهرت صار عندها رغبة للزوج أن يقربها، فإذا خرجت هذه البيضة وهي أكبر كثير من الحيوان لدرجة أنه ربما تستطيع بالكاد تلمسها هكذا طيب. فالقوي يخترق جدار هذه البيضة، فإذا اخترقها تكون ما يسمى بالزيجود كما يقولون في علم الطبيعة، فينقسم إلى 2 إلى 4 إلى 8 إلى 16 حتى يكون تكوين الحي القيوم مش اسمه، ثم يكون العلقة نطفة، ثم تكون العلقة. وش فات العلقة؟ تعلق بجدار الرحم بعد أن نزل يدحرج يلتصق بجدار الرحم يعلق. ولقد خلقنا الإنسان من إيش؟ من سلالة من ماء مهين. شوف كيف المني ما أنت رائحته أو ما عفوا ما يعني أقدره للنفس، مجرد يقول ابن عباس المني مثل زابة المخاط، من هنا خرجت حتى لا تكبر، تذكر نطفة المدرة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلنا نسله نطفة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وهو الرحم. طيب النطفة هذه تبكث 40 يوم، ثم تكون علقة مثل ذلك، ثم تكون مضغة مثل ذلك. كيف؟ إذا تكون الولد نعم الخلية بدأت الانقسام، الرحيم الرحمن يعتني بها لأنها إذا بقيت من غير تغذية تعفن تموت، فحينئذ بقدرة قادر سبحانه تلجأ هي كالحوين إلى أمر، مع أن الآية لها بصر ولا لها أذن ولا استشعار، تذهب لتلتصق بالرحم. فإذا التصقت بالرحم خرجت خراطين إنجاد وهي الشعيرات الدموية، تخرج رقيقة وتغذي هذه العلقة، تعلق هي تعلق في جدار الرحم لكي تغذى بالشعيرات خراطيم تغذيها. وفي هذا ما رواه البخاري بصحيح من حديث ابن مسعود إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوم يعني نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، سمي مضغة لأنه كلحمة مضغتها ثم أخرجتها كذا أنت كنت. قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام. بعد المضغة يتكون يصير هيكل عظم الأساس، فكسونا العظام لحمة يبدأ يتشقق اليد يصير شكله مثل ما يشبه الأرنب الصغير أو سبحان الخالق. تبدأ تشقق اليد، شق العين، شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخلق، سجد وجهي الذي خلقني، نعم، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخلق. فحينئذ يكسى العظام لحم، وهكذا حتى يستعد استعداد كامل، الجسد تكون مستعدة لاستقبال الروح، لأن إذا قلبت الروح هو مثل الدودة فبعد ما يتكون يستعد للنفخ، فالأم فجأة تفرح فرحا شديدا لأنه لقى في قلبي حب الولد والعناية به، تحس بهزة في بطنها حرك فقد يكون قبل قليل نفخت فيه الروح بإذن الله. وذلك حاول أحد ملاحدة أن يخلق إنسان، فأخذ حوين وأبويضا ثم مزجهما في مخبار مناسب كحرارة الرحم ورطوبته، فلا يزال يتكاثر وينقسم حتى تعفنت، لم تجد من ينفخ فيها الروح. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. فتعفنت فعرف الملحد قدرة، وأنه لا يخلق إنسان، ما يخلقه إلا الرحيم الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسمان، والنجم والشجر السجدان، والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، إلى أن قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار. إني خالق بشر من إيش؟ من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخلق آدم على صورته، ومنها جاءت هذه الذرية للثرون. فإذا المسألة نصل بعد هذا الخلق العجيب وتدبره الخامسة، فإذا نزل الولد دون اكتمال صورته، نزل ابن شهرين، نزل لحمة، لا يطرأ على الأم أحكام النفاس، بل هو دم فساد، تصلي تصوم وتوضى لكل صلاة، دم فساد، لأن ما تسمى نفساء إلا إذا نفست الولد، ولا تكون نفساء إلا إذا اكتملت صور، إذا خطت صورته نحو ابن 81 يوم، تبين فيه خطوط إنسان. فإذا أنزلته بالطلق وقد حصل فيه هذا فهي نفساء، وقبل ذلك لا تأخذ أحكام النفاس، بل هو تنفساء، تتوضى وتصلي وتحج وتعتمر ولا حرج عليها. فإذا خرج الولد في هذا السن شهرين ليس فيه تسمية وليس فيه إيش دفن، ولا يلزمه أحكام المولود من عقيق أو غيرها. فإذا بلغ أن نفقت فيه الروح أو 4 أشهر فمات في بطن الأم، فهو سقط ليصلى عليه ويسمى ويعق عنه، لأنه دخل في حد الوفاة، الموت، الموت تعريفا من دخلته اسم الحياة ثم انفصلت عنه. ولذلك قال من يحيي العظام وهي رميم، فدل أن عظام الميتة لا يجوز طبخها بالمرق وشربها، يقول هذه ميتة، لأن تأخذ حكم الميتة، فإنها دخلت العظام اسم الروح وانفصلت عنه فصار ميت. هذا الولد قبل أن تدخل اسم الروح سمى سقط، يعني سقط لحمة، ما يدخل أحكام المولود. أما دخلت الروح ثم انفصلت عنه أحكام المولود، حينئذ يسمى ويعق عنه. على قول مالك لابد يبلغ الولد 7 أيام كأنه شكر ثم يعق عنه، إذا مات قبل 7 أيام ما يعق عنه.
وغيره متى ما دخلت جسم الحياة ثم مات في البطن فهو حي مات فله عقيقة. فحينئذ إذا نزل حيا فمات هذا واضح يصلى عليه ويسمى، لكن ما يعق عنه إلا دبر سبع أيام عند مالك، وغيره يعق عنه دون ذلك. المسألة السادسة ولا السادسة، إذا نزل مولود يجب على الأم أن ترضع، وإلا خلقت لها يوم القيامة حيايا تنهشها من ثديها عقوبة لها. قال الرب تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، الخبر بمعنى الأمر، يجب عليهن أن يرضعن أولادهن لمن أراد أن يتم الرضاع، حولين لمن أراد أن يتم الرضاع. وقد جاء في الحديث الذي صححه أو حسنه علامة الألباني أن يوم القيامة الأم لتهمل ولدها فلا ترضع يسلط عليها حيايا تنهش ثديها، نعوذ بالله. ومعروف المرأة في ثديها مجمع أعصاب، فمن أشد ما يكون التعذيب لها إذا نهشت الحيايا ثديها، فيكون من أشد التعذيب لها. وقد كثر بين النساء تقول: ما بي رضع حتى لا ينكسر ثدي، أريده على صورة جميلة. فينبغي أن تتوب من الله من ترك إرضاع ولدها، أو على الأقل تجد من يرضعه واسترضعه. أما تهمل ولدها كما سمعت عن أم لا زال يبكي حتى التوى عنقه وتوفي، ما في رحمة بعض الأمهات، بعض الأمهات، وهذا نادر ترى. فينبغي أن تطعمه لأنه ما يستطيع يطعم نفسه، فينبغي أن ترضعه أو تهيئ من يرضعه، لا يحل لها أن تجيعه حتى يموت أو يتضرر في الجوع كما تفعل بعض الأمهات الكسولات، أو كما ورد في قصة في قصص في أولاد السفاح بأوروبا، فإنها مع كونها يأتي لها ولد من السفاح تسعى لقتله لكي لا ينغص عليها هيلتها مع شيقة عياذا بالله. لكن اليوم والحمد لله السائد في المسلمين العطف على الولد والفرح به ولله الحمد. فإذا ولد فلا ينبغي أن يتطلع النفس، وهي المسألة السادسة، أن يكون ولد. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يدسه التراب أم يلقي عليه. وكان لهم طريقتان: الأولى يصبر حتى البنت تكبر، فإذا صارت تمشي عياذا بالله قال لأمها: جهز البنت، تسفعنا الضفائر وتلبس أحسن ما يكون، سنزور بها أخوالها أو أعمامها. فتفرح البنت كما ترى الأطفال إلى اليوم، سبحان الله، قلت لهم: نروح نزور بيت عمكم، يفرحون إلى آخره. فالبنت المسكينة في الجاهلية الأولى تفرح، فإذا وسط بها الصحراء أخذ يحفر، فمن وثيقها من ثقتها بأبيها ربما تساعد في الحفر أو ترفع عنه الغبرة. فإذا عرقت الحفرة دفه وهي لا تعرف ماذا يحدث، أي يلاعبها ويتصيح بشدة، ثم ما يسكتها إلا غم التراب، فهذا وأد البنات. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. والطريقة الثانية أن يحفر لأمه حفرة بجانبها وهي تطلق، فإذا بدأت بالطلق وإن بدأ الولد ينفصل دفعه مباشرة ذكر أو أنثى، أما الذكر فخشت إملاق، يقول بي شاركني هذا بالرزق من بداية فيقتله لكي لا يشارك، أما البنت فخشت العار، يقول كبرت ربما تزني فتلحق العار بأهلها ويقتلها من الآن، وربناها عن ذلك كله. فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. ولذلك يحرم على المرأة، وهي المسألة السابعة، أن تنزل الولد ولو ابن 3 أشهر كما قال بعض العلم. لأي شيء؟ ما تقول لي لسه ما نفخ الروح عن بيجي ومسؤولية ينزل بس، أو كما تقول الجاهلة. قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فمن الفساد الذي لا يحبه الله، أو من الحرام الذي يكرهه الله، قتل النسل حتى قبل أن تبث فيه الروح، لأن الله ما خلق الحكمة، فإنزاله تعطيل لهذا الحكم، فلا ينبغي إنزاله. أما إذا نفخت فيه الروح تأتي الدية بعد ذلك، لأنها نفس معصومة لا يجوز قتلها بعد نفخ الروح فيها، صارت محترمة أشد من ذي قبل. المسألة الثامنة: ينبغي للأم أن تحسن العناية بالولد لأن مسؤوليتها، فلا تضعه في الأرض في وسط البيت فيداس، كما ذكر أن بعض السلف كان قد وضع ولده الصغير ولا يحسن أن يحمي نفسه ممن يدوس عليه، فيداس عليه أي إنسان توفي مباشرة من ضعف بنيته. فسبحان الله، الجارية ويبدو أنه ما كان في مكان أمين، يعني مرتفع، أو داست على بطني فمات، فيذكر أنه قام هم يقتلها، فقالت تقول كظيم الغيظ، قال كظمت غيظي والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال أعتقتك والله يحب المحسنين. فينبغي أن يضع في مكان أمين، وإذا كان له ولد يؤذيه وربما قتله جره وأسقطه أو رفعه فأسقطه، أم بغير يحمى من ذلك. ولكن ليس على الأم دية في ذلك كله إلا إذا كانت سبب في قتله. فإذا نام ولد بجانب أمه مثلا فاستيقظت وإذا به مات، واحتمل أن تكون انقلبت عليه، فالأصل السلامة، ولا تكون الدية إلا الخطأ إلا عند التحقق، مع الاحتمال فلا تكون الدية. لذلك في حج هذه السنة جاءوا سألوني هؤلاء الذين في مسجد الخيف الذين وطأتهم الأقدام حتى مات، قال إحنا دسنا ما الله أعلم كم قتلنا لما كانوا يدسون على الحافة الأليمة، فكم دية علينا؟ الجواب: لا دية حتى تتحقق أن دوس تكيل قتلته، يعني تسبب في قتله، أما عند الاحتمال لا تثبت الدية. كذلك إن ولد صغير كان عمره 7 سنين وأمه تخيط، فذهب وأخذ المفتاح فتح الباب وخرج ودسات السيارة، ليس عليها دية. المقصود في الدية الخطأ إذا تسبب تسبب مباشر في قتل، وإلا فلا. فحينئذ تأتي المسألة التاسعة، وهي أنه ينبغي للأم التدرج في إطعام الولد، فلا تنهكه بالأطعمة الثقيلة قبل أن تتحمل معدته، فإذا أصابه ضرر فتتحمل إثمه لأنه لا يعقل تركيبه فيمتنع، فهو يمضغ كل شيء يأتيه، فلا ينبغي أن تعطيه ما يؤذيه من التركيبات المعقدة في الطعام، من الدهون الغليظة وغير ذلك. بل بعد الفطام، إذا فطمته تعطيه الشيء المهروس الذي هو الخضار بحيث انه ينمو قدرات الماء على الامعاء شيء فشيء مع الزمان حتى تشتد فتقدر على هضم اللحم. فاذا نبتت له الاسنان فهذا اذن كانه من الرحيم الرحمن بان الولد قادر على ايش؟ القطع، فهو مؤهل ايش؟ للاكل. وحينئذ يصبح الولد في غم كما أظن نبه ابن القيم من أجل خروج الأسنان، وربما تعرض الحمى الشديدة وربما للموت إذا ما اعتني به في لحظة تحول وهي خروج الأسنان. فينبغي أن يخرج بهذا الولد كما قال ابن القيم للفضاء، يستأنس بالجو ويعتنى به في صحته حتى تمر هذه الفترة بسلام وهي خروج الأسنان. ثم كنا مفترض أن نقول المسألة هذه من قبل، وهي أنه لا يهتم بالولد ذكر أو أنثى، ذكرناها وأن أهل الجاهلية وكانت عائشة لا تبالي ولد أو بنت، تقول كامل خلقة إذا بشرت، فإذا قيل لها كامل خلقة تقول الحمد لله لأن النسبة تسبح الحمد لله. وكان بعض العلماء يقول في الأنثى تفاحة قلبي ترد العلماء، وربما امرأة كمريم خير من ألف رجل ولا يدري الرجل الخير فيه أين، فربما يأتي ولد ذكر يتعبه وأنثى ترحمه، والله يدبر عباده بعلم وحكمة وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يبدأ بتعلم المشي، ف يدرب عليه ويغرى في المسألة العاشرة، يغرى به مرة بعد مرة إلى أن يقوى عليه. وحينئذ يكون في هذه الفترة لا عقل له يدبر، فلا يترك على حواف المساكن لأنه يمشي يجري في أي مكان، فينبغي إحاطته بالعناية وتركه يمشي على السطح، تركه ومنعه من المشي على السطح الذي لا حافة له، فإنه سيهوي لأنه لا عقل له يمنعه من السقوط. فينبغي أن يمشي في حدود ليس فيها خطر عليه، لأنه ليس له عقل يمنعه ولا فهم يردعه. ثم المسألة الحادي عشر العقيقة، يعق عنه في يوم سابع ويحلق رأسه ويسمى في يوم سابعه إذا ملك العقيقة، أما إذا ما كان عنده فلوس يعق يسميه قبل يوم السابع كما فعل النبي إبراهيم. جمع هذا بخاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وقال يسمى فيسمى يوم السابع، لكن إذا ما كان عنده مال العقيقة يسميه كما سمى النبي إبراهيم لأنه ما ثبت أنه عق عنه فسماه يوم ولد، فقال ولد لي الليلة غلام سميته إبراهيم. فجمع العلماء فقالوا من كان عنده مال يسميه يوم السابع للعقيقة، من ليس عنده قدرة على العقيقة يسميه ولو قبل يوم السابع. ويحلق رأسه، ورجح البعض حتى لو أنثى يحلق رأسه، نعم بعضهم قال هذا أهل الذكور، لكن المقصود حلق الرأس ما جاء في سنبي داود أو غيره قال أميطوا عنهما الأذى، والأذى وهو زغب بالبطن ونتنه إنما يحصل للذكر والأنثى في الرأس، ففي الحلق تنفس للرأس من وسخ ويكون ذلك للذكر والأنثى، والقول الآخر ليس يكون ذلك للذكر، لكن قيل أن العلة إماطة الأذى وذلك حاصل للذكر والأنثى. فحينئذ يحلق رأس الأنثى قيل كما ذكره في شرح البخاري أظن العيني أو غيره. ثم يعتني بختانه، ولا يشترط ختانه ابن سبع أو عشر شهور يختن، المهم يتوجب نعم قبل التكليف يسعى في ختانه، ويكون واجب للذكر ختان والأنثى مستحب وهي سنة ميتة. قال ابن تيمية: وإنما كثر الزنا في الإفرنج لأنهم لا يختنون بناتهم، فختان البنت سنة، لأن إذا تركت دون ختان اشتدت غلمتها، فإذا ما أحيطت بعناية من تربية فلربما انحرفت فتعدل شهوتها بالختان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فدل أن المرأة تختتن كما يختتن الرجل، لكن مستحب في النساء لأنه تعديل الشهوة كما قال ابن تيمية. أما الرجال فواجب أن يختتن لأنه يجمع في ذلك الموضع البول، فحينما يخرج رأس الذكر ثم تقطع الجلدة فيبرز الرأس، يكون قد تخلص من البول الذي بين الجلدة وبين أصل الذكر الذي يمنع من الصلاة، فهو طهارة. ولكن الآن يقولون الحجاز نطهر الولد، ما يقول نختتن. أي نعم، فكلما كان أبكر كان أقل ألما للولد. وقد دخلت على صيدلي مرة وأخذ يعيد ختان البنت، يقول عليه تعذيب، وما ذلك إلا من الغزو الفكري من طريق الفضائيات، يعيبون على السنة. فلا مانع، بل مطلوب إحياء هذه السنة من تختين البنات. وأنا رأيت أحد المهر بالختان بالطائف، لا يحتاج إلى ما يصنعه كثير من الناس، فلا تشغلوا بالكم تضعون الولد ساعة في إيش عمليات، وش عنده بنش كامل إلى آخره، وش فيه ختان، ثم يخرج عليه غرز إبر، شيء غريب. وقد جاء في قصة بالكويت في جريدة قرأتها أن رجلا مع امرأة ذهب يختن الولد في فرح تام، دخل حجرة ميت، خرج الولد ميت، شد زيد على البنت، ولماذا كل هذا؟ هل مات الولد؟ فلماذا هذا؟ هو في الختان يسعى الخاتم كما رأيت، يعني تكون الجلدة محيطة من كل مكان بالآلة، فإيش يصنع الخاتم؟ يضع بنج يسحب هذه الجلدة حتى يبرز رأس الآلة، ثم يرجع ويرفعها ثم يقص ما زاد، بس فقط، ما يحتاج إلى الولد يقعد ساعة في البنج، ما يحتاج. فآلموا كثير من الأولاد بهذا الختان المعاصر وهو سهل والحمد لله. أرى أن نكمل ما تبقى من أحكام المولود إن شاء الله في الجمعة القادمة، ونستمع الآن إلى ما قاله بالجماعة في أدب الطالب، نعم أدب العالم المتعلم من جماعة، نعم. لا، كل ما كان أكبر.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على